نبدأ بالقسم الأول، هديه صلى الله عليه وسلم العلاج بالأدوية الطبيعية، ونذكر فصلا واحدا هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء. وابن القيم رحمه الله ذكر هذا الحديث، قال: وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها. ثم بدأ يرد عليهم ابن القيم رحمه الله ويبين لهم بأن هذا العلاج هو العلاج الذي ينفع البدن، وقال في رده على هؤلاء: وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء. يذكر منافع الحمى التي تصيب الإنسان، قال: قد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، وكثيرا ما يكون حمى يوم وحمى العفن سببا لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. ثم قال: وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى، كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فأنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادف الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها، فكانت سببا للشفاء. يذكر منافع الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى، قال: لا تسبوا الحمى. ثم يقول ابن القيم: فإذا عرف هذا يجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالإنغماس في الماء البارد. يشير إلى حديث عبد الله بن عمر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. علاج الحمى الماء. قال: فإنها تسكن على المكان، هذه الحمى المكان من الجسد تسكن بالإنغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، هكذا يقول ابن القيم. قال: ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها وتخمد لها بها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج، ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات. ثم يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، هو شدة لهابها وانتشارها، ونظيره قوله: شدة الحر من فيح جهنم. قال: وفيه وجهان، أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبروا بها، ثم أن الله سبحانه وتعالى قدر ظهورها بأسباب تقتضيها. قال: والثاني أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر بها أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. قال: وقوله فأبردوها روي بوجهين، بقطع الهمزة وفتحها، فأبردوها رباعي من أبرد الشيء إذا صيره باردا، مثل أسخنه إذا صيره سخنا. قال: والثاني، الوجه الثاني، بهمزة الوصل، فبردوها من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالا. قال: وقوله بالماء، أبردوها بالماء، قال فيه قولان: أحدهما أنه كل ماء وهو الصحيح، والثاني أنه ماء زمزم. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. وراويها قال ابن القيم: وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء. إذن أبردوها بالماء، أي ماء هو الصحيح. يقول ابن القيم رحمه الله، قال بعد ذلك: فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. انتهى كلامه رحمه الله، وذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى من هذا الحديث: فأبردوها بالماء. وبين ابن القيم رحمه الله فإن هذه الحمى تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد أو سقي الماء البارد المثلوج، شرب الماء البارد. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى.